أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في المجتبى للإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما زلنا أيضا في كتاب الطهارة عند باب دم الحيض يصيب الثوب. قال:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب دم الحيض يصيب الثوب. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر.
الضلع اللي هو العود، مقصود بالضلع هو العود. ويحيى بن سعيد هنا هو من؟ نعم. وسفيان هو الثوري. وهذا الحديث حديث الظاهر أنه خبر مقبول، قبله جماعة من العلماء على رأسهم ابن الملقن عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك يقبله الحافظ ابن حجر، وأيضا من قبلهما تكلم عليه ابن القطان الفاسي ويقبله أيضا، وكذلك الصنعاني والشوكاني ومن معاصرين الشيخ الألباني وغيرهم. فهو حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر، وكانت تكون في حجرها، أن امرأة استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حطيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه وصلي فيه.
نعم، الحديث متفق عليه ومعناه ثابت. وحماد في الإسناد هو ابن زيد، ولو تذكرون قسمنا أحاديثه قبل ذلك وقلنا حماد بن زيد تقسم روايته إلى كم قسم؟ إلى قسمين. إذا روى عن يحيى الأنصاري قلنا ربما خلط، وإذا وعامت رواياته أنه ثقة فقيه، لو تذكرون حال الحديث على حماد ابن زيد. نعم. باب المني يصيب الثوب. حدثنا أو أخبرنا.
أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن جديح عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه؟ قالت نعم، إذا لم يرى فيه أذى.
إذا لم يرى فيه أذى يعني منيا أو مزيا أو نحو ذلك، يعني صلى فيه عليه الصلاة والسلام. وليس بالإسناد هو ابن سعد، وخط الإسناد سبق معنا. وهذا الخبر أيضا الظاهر أنه خبر مقبول، خبر مقبول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقبله مغلطاي تكلم عليه وقبله، وكذلك يقبله الشوكاني والشيخ الألباني وصاحبه فتح الغفار والعظيم بادي وغيرهم من العلماء على قبوله.
باب غسل المني من الثوب. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عمرو بن ميمون الجذري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه.
إن بقع الماء لفي ثوبه، ده دليل على أن المني يطهر بمثل هذا الطريق. باب غسل المني من الثوب، وهذا لا يدل على نجاسته، إنما يدل على أن الإنسان يطهر ثوبه لأنه أذى، والحديث في الصحيح. وعبد الله طبعا في الإسناد هو من عبد الله؟ ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك.
قال باب فرق المني من الثوب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن الحارث بن نوفل عن عائشة قالت كنت أفرق الجنابة، وقالت مرة أخرى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا باز.
طيب، يعني بالنسبة لهذا الإسناد سبق معنا قبل ذلك تنبه، وحماد في الإسناد هو ابن زيد، حماد هذا هو ابن زيد. وعن أبي هاشم هذا اسمه يحيى، أبو هاشم اسمه يحيى، وعن أبي مجلز هكذا جزاك الله خير. أبي مجلز عن أبي مجلز واسمه لاحق، مر معنا قبل ذلك لاحق بن حميد، عن حارث بن نوفل إلى آخره. نعم. أخبرنا
قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن عائشة قالت لقد رأيتني وما أزيد على أن أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. هذا عند مسلم. وبهز في الإسناد هو بهز بن أسد. بهز في الإسناد من؟ ابن أسد. شعبة بن الحجاج معروف الحكم دائما شعبة عن الحكم هو الحكم بن عتيبة. الحكم ابن عتيبة. عن إبراهيم هو ابن يزيد. عن همام ابن الحارث يكنى بأبي عمران. يكنى بأبي عمران. الحديث عند مسلم. هذا الخبر لو تنبه تجده سباعي. تجده إيه؟ سباعي من سباعيات الإمام النسائي. أخبرنا
قال أخبرنا الحسين بن بن حريث قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة قالت كنت أفرقه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا هذا عند مسلم. وهمام السابق أبو عمران بن الحارث.
قال أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عائشة قالت كنت أراه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحكه المنية.
يعني كنت أرى يعني المني فأفعل أحقه. هذا دليل على أنه طاهر، دليل على طهارة المني. همام في الإسناد أيضا هو السابق الأعمش سليمان بن مهران وإبراهيم النخعي. نعم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن همام بن عن هشام بن حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أفرق الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
على الصلاة والسلام. أبو معشر اسمه زياد بن كليب. أبو معشر اسمه إيه؟ زياد بن كليب. والحديث هذا عند مسلم.
قال أخبرنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحدته عنه.
هشيم في الإسناد هو ابن بشير. هشيم هو ابن بشير. عن مغيرة ابن مقسم هذا إبراهيم النخع الأسود كله هذا مر معنا مرارا. قال باب بول الصبي. الحديث هذا عند مسلم. باب بول الصبي الذي لم يأكل إليه الطعام.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
نعم. أخبرنا قتيبة.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه.
طيب الحديث الأول في الصحيحين والثاني هذا الطريق في البخاري. وقتيبة ابن سعيد مالك بن أنس كل الإسناد مر معنا قبل ذلك. الإسناد الذي يليه هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير أيضا بمثل هذا. يبقى الآن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام من أين أخذها؟ يقول إيه؟ فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. هذا يعني الرواية ظاهرة جدا فإن هذا الطفل لم يأكل إليه الطعام. قال باب بول الجارية.
قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام.
أبو السمح رضي الله عنه الصحابي يغسل من بول الإيه؟ الجارية ويرش من بول الغلام. يرويه عبد الرحمن بن مهدي. وهذا الخبر ابن عبد البر كان يرى إعلاله لكن جماعة العلماء على قبوله. جماعة العلماء على قبوله وعلى رأسهم الإمام البخاري. الإمام البخاري يصحح هذا الحديث يقبله وكذلك من بعده ابن الملقن وكذلك الإمام ابن القيم وكذلك الحافظ ابن رجب من الحنابلة ومغلطاي من الشافعية وأيضا كما زوم معاصرا الشيخ الألباني وغيرهم. فالحديث الظاهر أنه مقبول وكلام ابن عبد البر موجود في التمهيد يراجع. قال باب بول ما يؤكل لحمه.
قال أخبرنا محمد بن عبد قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك حدثهم أن أناسا أو رجالا من عكل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رجالا من عكل.
من عكل قدموا على رسول الله
صلى الله عليه. عكل هي قبيلة من القبائل.
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالإسلام
يعني أسلموا وأصبحوا من المسلمين.
فقالوا يا رسول الله إن أهل ضرع
ولم إن أهل ضرع يعني بيربوا الماشية يعني حياتهم تقوم على ليه على الغنم على رعيها وعلى حلبها وأكلها هذه هي حياتهم.
ولم نكن أهل ريف واستوخروا
يعني لا شأن لهم بالزراعة لا بيزرعوا ولا شأن لهم بهذه الوظيفة. واستوخموا مرضوا لما جاءوا المدينة مرضوا
واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراعي وأمرهم أن يخرجوا فيها
بذود يعني أمر لهم بإبل بعض الإبل تحلب لهم ويشربوا منها حتى لا يفتنوا فيصدوا عن دين الله.
وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا
مكان بعد مكان بالمدينة. والحرة ده مكان به حجارة سوداء ولهذا سمي بالحرة.
كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم
يعني بعث من يأتي بهؤلاء ويأخذهم مرة ثانية ويردهم إليه ليختص منهم.
فأتي بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ثم تركوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا.
نعم يعني تسمر عينه يعني كأنه يضع الكحل ولكن عياذا بالله بالنار. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قيل لأنهم فعلوا هذا بالراعي يعني فعلوا بالراعي مثل هذا العذاب ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا. والحديث طبعا في البخاري ومسلم ومحمد بن عبد الأعلى هذا إسناد بصري. من فوائد هذا الإسناد أنه إسناد بصري مسلسل بالبصريين. فمحمد بن عبد الأعلى هذا البصري ويزيد بن زريع هذا البصري وسعيد بن أبي عروبة أيضا بصري قتادة بن دعامة أيضا بصري أنس بن مالك ذهب إلى يعني هذا إسناد مسلسل بالبصريين. أخبرنا محمد
قال أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال قدم أعراب من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاجتاؤوا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا فقتلوا راعيها واستاقوا الإبل فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. فقال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدث هذا الحديث بكفر أم بذنب؟ قال بكفر. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا قال عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة والصواب عندي والله أعلم يحيى عن سعيد بن المسيب مرسلا.
طيب يعني بالنسبة لهذا الإسناد الظاهر أنه إسناد معلول. هذا الإسناد إسناد معلول والصواب فيه يحيى عن مين؟ عن سعيد مرسل كما قال الإمام النسائي. لكن لو نظرنا إلى أصل الحديث ثابت ولهذا تجد مثلا ابن حبان والشيخ الألباني والشيخ شعيب بعد ذلك الكل على قبول هذا الخبر. لكن الإسناد هذا إسناد المعلول والصواب فيه يحيى بن سعيد عن سعيد مرسل وهيأتي. قال باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب.
قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا علي وهو ابن صالح عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت المال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جذورا، فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرث يذهب حتى يضع وجهه ساجدا وضعه على ظهره حتى يضع وجهه ساجدا وضعه على ظهره، فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره، فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط حتى عد 7 من قريش، قال عبد الله فوالذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتم صرعى يوم بدر في قليب واحد.
طبعا هذا الحديث احنا عاوزين نتعلم فائدة جيدة يا شباب من وراء التبويبات، إياك أن تجعل التبويبات هذه تمر عليك مرور الكرام، تنبه، لأن التبويبات هذه بين قوسين فهم السلف، تبوبات هذه بين قوسين فهم السلف. فإذا استدل مستدل من الفقهاء بأن هذا الحديث دليل على أن ما يؤكل لحم إذا وضع على إذا أصاب ثوبك منه شيء ما في بطون الأمعاء وهذا الفرث إذا مسك فإن صلاتك لا تبطل بهذا، واستدلوا بهذا الايه بهذا الحديث كويس. يبقى هؤلاء لهم ايه؟ لهم فهم، يبقى الحديث هذا له فهم عند الايه؟ عند السلف. قد يكون هناك فهم مخالف لا اشكال، مش دي القضيه، بس القضيه اللي هذا الحديث ماله، هذا الحديث هناك فهم من الافهام له. هتاخذه ازاي؟ ها تاخذه عن طريق التبويب. عشان كده لو عاوز تعرف اي فهم الحديث لو مررت مرور سريع في الكتب السته وانظر اين وضعوا هذا الايه؟ هذا الحديث. زي اضرب لك مثال، ان الحمد لله تعالى نحمده الى اخره بالآيات الثلاث كويس، حطوه في الجمعة، تجد العلماء ما يحطوش في الجمعة، كتب الستة ما يحطوش في صلاة الايه؟ في كتاب الجمعة. بيحطوه فين؟ في ممكن كتاب النكاح، في خطبة النكاح، لكن ما يحطوش في كتاب الجمعة إلا أظن ابن ماجة أو الإمام النسائي. النسائي أظن الإمام النسائي فقط في الكتب الايه؟ في كتب الستة. فدي أفهام، لكن أغلب العلماء ما يفهموش منه اللي هذه كانت في إيه؟ في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت في خطبة الحج، وخطبة الحج بالآيات الثلاثة المسرودة بنفس النسق كويس. فالشاهد يعني من الحديث أن الإمام النسائي فهم من هذا الخبر أن ما أصاب من فرث، لكن ما يؤكل إيه؟ خلي بالك، ما يؤكل لحمه يصيب الثوب، هل الصلاة باطلة أم لا؟ الصلاة ليست بباطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم تم إيه؟ تم صلاته، لكنه أزالها، لكن أزيلت من إيه؟ من عليه. طيب، وثم بعد ذلك مش عاوز أفتح باب نقاش خالص، معلش سامحني. فهذا الحديث هل نستطيع أن نأخذ منه إن لو ظل هذا إلى آخر صلاته صلاة تكون صحيحة، ولا يؤخذ منه أنه إذا أزيلت فماذا؟ فصلاته تامة؟ على فهمي مقصدي من ده كله، مش الفقه، مقصدي من ده كله اللي انت يبقى عندك اصل عام لقضية تستخرج فهم السلف، تستخرجه عن طريق هذه التبويبة. طيب، باب البزاق يصيب ليه؟ يصيب السوء.
قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه فبسق فيه فرد بعضه على بعض.
يا إخواننا بصوا، ما النقاشات لو فتحناها مش هنخلص، فاحنا خلينا نسرد، واي اشكالات بعد كده في المساء والايه والسهره بعد الحفله ان شاء الله يعني نجاوب على كل حاجه. ماشي.
فرد بعضه على بعض.
اخبرنا علي
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه فبسق فيه فرد بعضه على بعض.
الحديث هذا يعني وهيأتي حديث ثابت طبعا، وإسماعيل بن جعفر وحميد هو الطويل، وهذه الفعلة هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذا الصور. إمتى وأنا حضرنا المنديل هذا القماش صح شفناه، اصبح الايه دلوقتي حد يجيبه دلوقتي خلاص اصبح ايه اصبح حتى قبيح، لو اولادنا الصغار شافوه يبقى قبيح جدا، مع انه زمان كان شيء عادي ولطيف جدا، صح؟ فهكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الفعل شيء عادي. وبعدين هنا خلي بالك، اخذ طرف ردائه فبصق في البصاق ده ايه؟ النخامه هي اعزكم الله ما يصعد من الصدر، البلغم وغيره. هو لم يفعل هذا، وانما هذا مثل الريق، ريق الانسان، وقد تفعله وافعله الانسان. ايه ريق؟ يكون فيه شيء فيمسحه في ثوبه او اي شيء، كويس؟ قد يحدث هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لانه يراعى، يعني زي بنقول كده العين ايه، العين عليه يراقب وينظر الى افعاله، فلوحظ منه هذا. يبقى باب البزاق يصيب الثوب، هل البزاق نجس؟ لا، ليس بنجس.
قال اخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن مهران، القاسم بن مهران يحدث عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه، والا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلكه.
طيب، الحديث هذا عند مسلم ايضا. محمد بن بشار من؟ بندار. غندار، ماشي. عن محمد ابن جعفر، غندر شعبة، مر معنا كثير. قال باب بدي التيمم، يبتدي الآن في أخبار التيمم.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري حتى إذا كنا بالبيداء أو ذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسي وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، قال حبزت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده خاصرتي فما منعني من التحرك.
يعني جنبها كأنه يطعن فيه، وفيه جواز تأديب الرجل ابنته حتى إذا تزوجت.
فما منعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يا آل أبي بكر، قالت فبعثنا البعير،
فبعثنا
البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته.
طيب، يبقى هذا الايه، هذا الحديث في بدء التيمم كان بمثل هذه الصورة، والحديث في البخاري ومسلم مر معنا قبل ذلك.
باب في التيمم في الحضر. قال اخبرنا ربيع بن سليمان،
هنا خلاص بدا في السفر، السابق هذا في السفر، اما هذا ففي الحضر. هل يجوز ان يتيمم الانسان؟ نعم.
قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو جهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
يبقى في جواز التيمم في الحضر، لكن هذا لم يكن لفريضة أو نحو ذلك، ولكن كراهية أن يذكر الله على غير وضوء، وهذا جائز، وهذا الحديث في البخاري ومسلم. قال التيمم في الحضر هكذا من غير باب عندي. أخبرنا؟
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ذر عن أبي عبد الرحمن عن ابن عبد الرحمن بن
أبي عن زر هذا زر من هذا ها
عن ذر
عن زر بن حبيش هذا ها يراجع أيضا بين الأذكر
عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد الماء، قال عمر لا تصلي، فقال عمر بن يسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء.
السرية المقصود بها قطعة من الجيش خرجت فحدث لهم هذا،
فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال إنما كان يكفيك، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده يديه إلى الأرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وسلمة شك لا يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين، فقال عمر نوليك ما توليت.
يعني وقبل منه، نسي هذا الحديث، والحديث هذا متفق عليه في الصحيحين.
قال أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن ناجية بن أبي عن ناجية أبي خفاف عن عمار بن ياسر قال أجنبت وأنا في الإبل فلم أجد ماء، فتمعكت في التراب تمعك الدابة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال إنما كان يجزئك من ذلك التيمم.
نعم، الشيخ الألباني يصحح هذا الإسناد، إسناد مقبول يصححه. وكذلك من قبله الإمام المزي تكلم عليه في تهذيب الكمال، تكلم على هذا الإسناد وقال له متابعات. أبو الأحوص هو سلام ابن سليم. نعم. قال باب التيمم في السفر.
قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله.
الآن تنبهوا اللي احنا خلاص، التيمم ضربة ثم ينفخ فيهما ثم يمسح الوجه وليه والكفين، هذه هي الصيغة الصحيحة الثابتة. تعال بقى نشوف، يضرب وينفخ ثم يمسح الوجه وليه والكفين. تعال نشوف المخالفات، لأن في روايات تانية تثبت صور أخرى وكيفيات أخرى وحدود أخرى، فما سبق هذا الأصل. نعم.
قال أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمار قال عرّس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاة الجيش ومعه عائشة زوجته.
عرّس يعني لما بيكون إنسان في سفر ثم يقف للراحة ويستريح ويحط رحله، هذا اسمه تعريس.
فانقطع عقدها من جذع أظفار، فحبس الناس في ابتغاء،
يعني كان من نوع معين، يعني شجر أو طيب معين كان هذا العقد مصنوع منه،
فحبس الناس في ابتغاء عقدها ذلك،
يعني طلبا لعقدها،
حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر فقال حبست الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله تعالى رخصة التيمم بالصعيد. قال فقام
الصعيد يعني كل ما صعد على وجه الأرض.
فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا.
هذه اللفظة شايف، ولم ينفضوا من التراب شيئا، هذه اللفظة فيها استغراب.
فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب
ومن بطون أيديهم
إلى الآباط.
هنا في مخالفة صحيحة أم لا؟ يعقوب بن إبراهيم الزهري هذا أبو إسحاق وصالح هو ابن كيسان، وهذا الحديث فيه نكارة، هذا الخبر فيه إيه؟ فيه نكارة. ولهذا تجد يعني المتقدمين أنكروا هذا الحديث، زي مين؟ سفيان بن عيينة، يؤثر عن سفيان بن عيينة أنه رد هذا الحديث، وأيضا ممن رده ابن عبد الهادي من أصحابنا، وكذلك ابن رجب الحنبلي يرد هذا الخبر تكلم عليه، ورده أيضا الإمام العيني، وكذلك مغلطاي، ومن معاصرين الشيخ مقبل، فهو حديث مردود. الإمام النسائي كما في السنن الكبرى، نعم يقبل هذا الحديث. الإمام النسائي في السنن الكبرى يقبل هذا الحديث. وكذلك العين له قول ثاني، احنا قلنا العين يرد ولا لا، قبل ولا رد، نعم، لكن العين له قول ثاني انه مقبول، يبقى العين له قولان، والشيخ الألباني الشيخ احمد شاكر على قبوله ايضا. ثم وذلك النقاش بقى والتوجيهات، هل نسخ إلى آخره، كويس. لكن هذا الخلاف في هذا الحديث، والذي يظهر أنه خبر يعني به نكارة كما قال العلماء. قال الاختلاف في كيفية التيمم. نعم.
قال أخ أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويريرة عن مالك عن الزهري
جويرية وهو ابن أسماء الضبعي. هذا جويرية اسم رجل أيضا يصلح كما أنه يصلح للبنت يصلح للرجل. جويرية ابن أسماء عن مالك
قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه أخبره عن أبيه عن عمار قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب.
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. والحديث مثل الذي قبله ما قيل هناك يقال هنا بنفس الكلام على الإسناد يعني أيضا فيه نفس الإعلال إلى المناكب هذه فيها ضعف. قال باب نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي مالك وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن بن أبزة قال كنا عند عمر فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين ربما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء. فقال عمر أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي حتى أجد الماء. فقال عمر بن ياسر أتذكر يا أمير المؤمنين حيث كنت بمكان كذا وكذا
حيث كنت
بمكان كذا وكذا ونحن نرعى الإبل فتعلم أنا أن أجنبنا. قال نعم. فأما أنا فتمرغت في التراب فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إن كان الصعيد لكافيك وضرب بكفيه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه فقال اتق الله يا عمار. فقال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أذكره. قال لا ولكن نوليك من ذلك ما توليت.
يبقى الصفة اللي يقصدها الإمام النسائي هنا إيه؟ التمعك ولا يقصد الضرب باليد؟ يقصد التمعك لأن النبي لم يأمرها أن يعيد شيء ولا إيه؟ النبي لم يأمر. فهنا إذا تيمم الإنسان فعفر نفسه كويس ومنه الكف والوجه يعني مواضع التيمم فحينها يكون أصاب تيمم لأنه مثلا يجهل الصفة المعروفة. والحديث هذا في الصحيحين. قال نوع آخر من التيمم.
قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن التيمم فلم يدر ما يقول فقال عمار أتذكر حيث كنا في سرية فأجنبت فتمعكت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا. وضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكف مرة واحدة.
هنا الحديث هذا في الصحيحين أيضا نوع آخر من التيمم. بهز هو ابن أسد والحكم هو ابن عتيبة يقول قال عمار تذكر حيث كنا في سرية فأجنبت فتمعكت في الطرف فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا. وضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة. كويس. في بعض النسخ يا شباب جه حديث تاني كويس اقرأهن من الحاشية عندكم هذا موجود في الحاشية.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال أخبرنا خالد قال أخبرنا شعبة عن الحكم سمعت ذرا يحدث عن ابن أبزة عن أبيه قال فسمعه الحكم من ابن عبد الرحمن قال أجنب رجل فأتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء. قال لا تصلي. قال له عمار أما تذكر أن كنا في سرية فأجنبنا فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فإني تمعكت فصليت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك. وضرب شعبة بكفيه ضربة نفق فيها ثم دلك أحدهما بالأخرى إحداهما بالأخرى ثم مسح بهما وجهه فقال له عمر شيئا لا أدري ما هو. فقال إن شئت لا أحدثنه. وذكر شيئا في هذا الإثناد عن أبي مالك وزل سلامته قال بل نوليك من ذلك ما توليت.
مر معنا بمعنى وهذا يعني جاء زائد وبوب عليه بباب نوع آخر من الايه من التيمم. ثم قال باب نوع آخر. أخبرنا
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلامة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد الماء، فقال عمر لا تصلي، فقال عمر أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب ثم صليت، فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما فمسح بهما وجهه وكفيه شك سلمة، وقال لا أدري فيه إلى المرفقين أو الكفين، فقال عمر نوليك من ذلك ما توليت، قال شعبة كان يقول الكفين والوجه والذراعين، فقال والذراعين فقال له منصور ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك، فشك سلمة فقال لا أدري ذكر الذراعين أم لا.
إذن ذكر الذراعين مشكوك فيه، فهذا غير ثابت، والحديث في البخاري ومسلم، والحكم هو ابن عتيبة، وسلمة هو ابن كهيل، وذر سبق معنا هو ابن حبيش. قال باب تيمم الجنب.
قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى ولم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت بالصعيد، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه على الأرض ضربة فمسح كفيه ثم نفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه، فقال عبد الله أولم ترى، فقال عبد الله أولم
يعني
ترى
عمر، عبد الله يعني ابن مسعود،
أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار،
يعني مال إلى قولة عمر وعدم قبول مثل هذا. وفي بعض الروايات أنه قال لو رخص في هذا، لو رخصنا لهم في هذا يوشك إذا برد أحدهم تيمم، فكان يكره عبد الله بن سعود أن يعني يفتح هذا الباب للناس، لكن هذا ليس بإنكار منه على أن الجنب يتيمم، لا يحكى هذا عن عبد الله بن مسعود أنه يمنع الجنب من التيمم. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. قال باب التيمم بالصعيد.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عوف عن أبي رجاء قال سمعت عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
هذا الحديث في البخاري، وأبو رجاء في الإسناد هو عمران ابن ملحان، أبو رجاء هو عمران ابن ملحان. باب الصلوات بتيمم واحد.
قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن بوجدان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين.
هذا الخبر طبعا مخلد في الإسناد هو ابن يزيد، وسفيان هو الثوري، وأيوب هو السختياني، وأبو قلابة اسمه عبد الله ابن زيد الجرمي. وهذا الخبر من الأخبار التي يعني اختلف فيها العلماء، لكن الذي يظهر العلم عند الله أنه خبر مقبول، وممن يقبله كبار العلماء مثل أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي يقبله، كذلك الإمام الترمذي، وأيضا من المتأخرين الإمام النووي أبو زكريا النووي، وكذلك ابن الملقن والحافظ ابن كثير، وأيضا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومن أصحابنا أيضا الزركشي الحنبلي شارح مختصر الخرقي، والحافظ ابن حجر والصنعاني، ومن معاصرين الشيخ أحمد شاكر الشيخ الألباني. الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكلم عليه ابن رجب وابن القطان، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه خبر مقبول، أنه خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيه؟
قال باب في من لم يجد الماء ولا الصعيد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
يعني فاقد الطهورين ما حكمه؟
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وناسا يطلبون قلادة كانت لعائشة.
القلادة هي السلسلة توضع في الليف العام.
نسيتها في منزل نزلته فحضرت الصلاة وليس على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا.
هذا صحيح الشيخ الألباني. يبقى فيه إن هو صلى ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالإعادة. حدثنا محمد
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة أن مخارق أخبرهم
مخارقا
أن مخارقا أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتى فقال نحو ما قال للآخر يعني أصبت.
هذا الخبر مرسل. الظاهر أن هذا خبر مرسل لكن بعض الناس بمجموعه ابن رجب طبعا قال هذا خبر مرسل عله بالإرسال. الشيخ الألباني شايف أن يعني هذا الحديث يقبل قد يقبل بمجموعه. ثم قال كتاب المياه من المشتبه. قال الله
قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها فذكرت ذلك له فقال إن الماء لا ينجس شيء.
لا إيه؟ إن الماء لا ينجسه شيء. هذا الحديث من رواية ابن المبارك عن سفيان وسفيان هو ليه؟ سفيان مين؟ الثوري. نعم. وسماك هو من؟ سماك ابن حرب. قسمنا حديثه قبل ذلك ولا إيه؟ قلنا عن عكرمة يخطئ عن عكرمة يخطئ وتقسم أخباره إلى أربعة أقسام. عن عكرمة يخطئ كما قاله الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى ومن سمع منه قديما أصح هذه الدرجة الثانية. وثالثا إذا روى عن ابن عباس ربما وصل الأخبار تكون موقوفة عن ابن عباس ربما إيه وصلها يعني رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى حديث عن ابن عباس أيضا فيها إشكالية. ورابعا ابن القطان يرميه بالتلقين يرميه بالتلقين يعني أنه يقبل التلقين يعني يقال له حدثكم فلان عن فلان فيقبله هكذا كويس. وده قادح طبعا في سماك. هذه أقسامه الأربع. عن عكرمة يخطئ من سمع منه قديما أصح يصل الأخبار عن ابن عباس رماه ابن القطان بالإيه بالتلقين. بالنسبة إلى هذا الحديث الظاهر يعني تكلم عليه العلماء هو فيه عكرمة ابن عباس أن بعض أزواج النبي اغتسل من الجنابة. خلينا في مسند ابن عباس هنتكلم في الحديث لا نتكلم على المتن فقط إن الماء لا ينجسه شيء لأن المعنى ده ثابت. لكن أن بعض أزواج النبي اغتسل من الجنابة فتوضأ النبي بفضلها فذكرت ذلك له فقال إن الماء لا ينجسه شيء. هذا الحديث يرده الإمام أحمد وابن القطان وابن حزم وكذلك الزركش الحنبلي هؤلاء الأربعة على رد هذا الايه على رد هذا الحديث. لكن جماعة العلماء على قبوله جماعة العلماء على قبول هذا الحديث زي من؟ زي إمام الترمذي مثلا وكذلك ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري الكلام ده بنلاقيه فين؟ قلنا لكم الكتاب اسمه تهذيب الايه؟ تهذيب الآثار. كتاب هام جدا تهذيب الآثار للإمام الطبري. وأيضا يقبله ابن عبد البر والبيهقي وابن دقيق العيد أئمة كثر منهم ابن القيم، ابن كثير، ابن رجب، حافظ ابن العربي، وكذلك العيني، حافظ ابن حجر، الشيخ الألباني، هذا يعني كثير من العلماء على قبول. لكن الإمام أحمد يرى أن هذا الخبر معلول. لماذا معلول؟ لأن الإمام أحمد لا يعمل بهذا الحديث ولا لا، اللي هي خلط به ويستخدم ليه؟ لحال سماك. الإمام أحمد لا يقبله لأن سماك، أنت لو جبنا الأقسام الأربعة دول كده وتعالى نتعامل مع هذا الحديث، ها هتلاقي أن هذا الحديث أول حاجة فيه إشكالين. الإشكال الأول أنه من رواية من؟ سماك عن مين؟ لا استنى، الأول عن عكرمة. طيب ورويته عن عكرمة مالها؟ بيخطئ وانفرد بهذا الحديث. طيب وإيه تاني؟ وكمان ابن عباس بيصل الأحاديث عن ابن عباس، يبقى هنا في إشكالية. ولهذا الإمام أحمد لا يعني رد هذا الحديث وعمل بالأحاديث المحكمة اللي هي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا ليه؟ على هذا الحديث. فتنبهوا يا شباب لمثل هذه القضايا. فالخبر زي ما قلت لك على مذهبين بين العلماء. قال باب ذكر بئر بضاعة.
قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن، فقال والنتن، فقال
الحيض ها
والحيض والنتن، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء.
الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. ده أكمل، ده الإمام أحمد بيصححه. مين اللي بيصحح الحديث ده؟ يبقى أنا بقول لكش المتن عشان ما تقولش الإمام أحمد بيضعف حديث إن الماء لا ينجسه شيء. لا، الإمام أحمد بيضعف هذه الرواية أن بعض أزواج النبي اغتسل من الجنابة فتوضأ النبي بفضلها، شايف المعنى ده؟ ثم قال إن الماء لا ينجسه شيء. هذا خبر معلوف كويس يعله الإمام أحمد. لكن حديث بئر بضاعة وفيه نفس المعنى الماء طهور لا ينجسه شيء، لا، الإمام أحمد نفسه بيقبله، يحيى بن معين بيقبله، الإمام الترمذي، الإمام ابن عبد البر، دول اللي صححوا حديث بئر بضاعة لأنهم أئمة كثر. ليتك تكتب هذا يا شباب. فممن يقبل حديث بئر بضاعة الإمام أحمد ويحيى ابن معين وكذلك الإمام الترمذي والإمام ابن عبد البر وكذلك تكلم عليه الإمام البغوي وقبله وشيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ابن عبد الهادي والإمام النووي وأيضا الذهبي والعيني. يعني لو جلسنا نعدد الأئمة كثر لا نحصي، يعني أن نجمع من قبل هذا الحديث. منهم ابن العربي أيضا وابن القطان وابن الأثير وغيرهم. إن كان هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء، يعني الإمام الدارقطني يضعف هذا الحديث يرده، وكذلك ابن كثير تكلم عليه أيضا. فيعني هناك نقاشات، لكن الظاهر أنه خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية الأولى، رواية أبو سعيد الخدري. انظر إلى الرواية الثانية، يقول أخبرنا العباس
قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من العابدين عن مطرف بن طريف عن خالد بن أبي نوف عن صليط عن ابن أبي سعيد عن أبيه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت أن أتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن فقال الماء لا ينجسه شيء.
طيب مش قضية بقى برضو الماء لا ينجسه شيء، قضية النبي كان يتوضأ منها، صحيح ولا لا؟ ماشي. صليط ابن أيوب، صليط هذا ابن من؟ ابن أيوب ابن أبي سعيد الخدري اسمه عبد الرحمن، ابن أبي سعيد الخدري هو عبد الرحمن. وهذا الخبر مختلف فيه، يعني ممن أعل هذا الحديث الساجي له تعليقة على المجروحين. الساجي له كتاب فيه تعليقات على كتاب المجروحين لمن؟ لابن حبان، كتاب نافع وفيه فوائد. ضعف هذا الخبر، ضعفه بسبب من؟ أظنه من أجل مطرف أو نحو ذلك، يعني الشاهد أنه يرد هذا الخبر. وكذلك ممن تكلم في هذا الحديث ابن عدي وابن القيصران وابن كثير، ابن كثير يقول على هذا الإسناد فيه اضطراب، هذا إسناد فيه اضطراب. لكن كما ذكرت لك لو غضضنا الطرف عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحكاية وأتينا بالماء لا ينجسه شيء، تجد له إيه؟ خبر له شواهد أم لا؟ له شواهد. ولهذا تجد ينقل عن الإمام أحمد زيد بن عبد الهادي نقل على هذا الحديث أنه يخبره أيضا، وإن كان في هذا النظر عندي، لأن الإمام أحمد قد يكون صح حديث بأربضاع الأول، لكن هذه اللفظة أظن فيها إيه؟ فيها نقاش. ممن يخبره أيضا الإمام الترمذي قال حسن، وحسن هذه قد لا تقتضي قبولا، لكن بمثل هذا يعني كأنه يقول هذا قد يصلح في الشواهد أو متابعات أو كذا. لكن ابن عبد البر يقول على هذا الخبر شايف ثابت، يقول عليه ثابت كما في الاستذكار. وكذلك عبد الحق الإشبيلي يقبله، شيخ الإسلام تيمية كما في المستدرك على الفتاوى يقول إيه؟ يقول ثابت أيضا. وممن قبل هذا الحديث وقال حسن صحيح الإمام البغوي والذهبي في التنقيح، وكذلك يصححه ابن الأسير ويقبله ابن العربي والنووي والحافظ ابن حجر، الكل يقبل. لكن أنا مش الإشكالية مش في الماء لا ينجسه شيء، الإشكالية في هذا السياق بهذه الطريقة أظن أن به اضطراب. لكن حديث الماء لا ينجسه شيء هذا لا خلاف فيه. قال باب التوقيت في الماء.
أخبرنا الحسين بن حريث المروذي قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.
نعم، هذا الحديث سبق معنا، حديث قلتين، وذكرنا من صححه ضعفه يا شباب لو تذكرون هذا. قال أخبرنا،
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن عربيا بال في المسجد.
طبعا أنا هتلاقي رقم الايه رقم الحديث لو بحثتم هتجد اللي احنا ذكرناه قبل ذلك. أكمل.
أن عربيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزعموه، فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه.
طيب قتيبة بن سعيد حماد هذا مين ده؟ ابن زيد. حماد ثابت يبقى مين؟ لا زيد سلمة. حماد عن ثابت على طول هو ابن سلمة، قاعدة كده. حماد عن ايه؟ عن ثابت هو ابن سلمة، ده بس الغالب يعني عشان برضه يبقى الكلام منضبط، هذا الكلام في الايه الغالب. و قلنا ان صاحبنا حماد من اثبت الناس في مين؟ في ثابت، صح كده. وقلنا عن ايوب اذا روى عن ايوب بيسند اشياء لم يسندها احد غيره، فاكرين درجات ولا لا يا اخوان؟ وقلنا عن قيس بن سعد كتابه ضاع ولا لا؟ هذه اقسام حديث حماد بن من؟ ابن سلم. اولا ها عن ثابت اثبت الناس، اثنين عن ايوب يصل أشياء، وعن قيس بن سعد هذا ها؟ طيب يبقى كتابه ضاع. عن ثابت فاكرين برضو أحاديث درجات أحاديث ثابت ولا حدش فاكر حاجة؟ ثابت نفسه، ثابت ابن مين ده؟ ثابت ابن أسلم البناني، أحسنت. عن أنس من أوثق الناس، لكن بعد من؟ أحسنت، بعد الزهري. اثنين إذا روى عن حماد ابن زيد، إذا روى عنه حماد ابن زيد ها هذه أجود أخباره، حماد ابن زيد لا، حماد ابن زيد لا، ابن زيد مش ابن سلمة، حماد ابن سلمة هو أثبت، يعني إذا روى عن ثابت فهذه أجود أخبار حماد ابن مين؟ ابن سلمة نفسه. لكن إذا نظرت وقيمت ثابت وحده تجد أن من أجود الناس الذين رووا عنه مين؟ خلي بالك عشان دي ممكن تحدث عندك لبس. بالنسبة إلى حماد بن سلمة إذا روى أحسن أحاديثه التي يرويها عمن؟ لكن إذا نظرنا إلى ثابت وجدنا أن أجود من يروي عنه هو حماد بن مين؟ ابن زيد. ماشي. ده مش معنى ان حماد بن سلمة فيه سيء، لا، لكن هذه درجات وطبقات. والأخبار الضعيفة اللي جاءت عن ثابت هذه ممن روى عنه، أما هو فسالم من مثل هذا. والحديث في البخاري ومسلم. قال أخبرنا،
قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن عمرو بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال: قام عربي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهرقوا على بوله دلو من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معثرين.
حديث في البخاري. قال: باب النهي عن الاغتسال أو اغتسال الجنوب في الماء الدائم.
قال: حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعه عن ابن وهب عن عمرو وهو ابن الحارث عن بكير أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
هذا الحديث عند مسلم، وبكير هو ابن عبد الله الأشج، وأبو السائب المدني هذا نزيل مصر اسمه عبد الله ابن السائب. قال: باب الوضوء بماء الثلج والبرد.
بماء البحر
ولا بماء البحر؟ هذا نعم، باب الوضوء بماء البحر.
قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فنتوضأ، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
مر معنا هذا الحديث يا أخوانا ولا إيه؟ هذا الحديث مر معنا قبل ذلك، والظهر أنه حديث مقبول. قال: باب الوضوء بماء الثلج والبرد.
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس.
نعم، مر معنا أيضا.
قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
هذا الحديث في البخاري ومسلم. قال: باب صور الكلب.
قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق ثم ليغسل سبع مرات.
هذا الحديث عند مسلم، وأبو رزين اسمه مسعود بن مالك. أبو رزين هو مسعود بن مالك، والأعمش سبق سليمان بن مهران. باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب.
من ولوغ الكلب فيه قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد يعني بن حارث عن شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب.
أبو التياح يزيد بن حميد اسمه يزيد بن حميد، ومطرف بن عبد الله بن الشخير هذا، والحديث عند مسلم.
قال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال: حدثنا بهز بن أسد.
أخبرنا عمرو بن يزيد قال: حدثنا
بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد قال: سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ قال: ورخص في كلب الصيد،
يعني ما شأنهم وشأن الكلاب؟ قال: ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم،
وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب.
عند مسلم أيضا.
قال: فو أبو هريرة فقال: إحداهن بالتراب.
نعم، يعني في حديث أبو هريرة: إحداهن بالتراب، وهنا عفروه الثامنة بالتراب، والجمع هذا بين الحديثين موجود في كتب الفقه. نعم.
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم.
في حديث مر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات أولهن بالتراب.
نعم، أولهن
بالتراب.
خلاس بن عمرو وأبو رافع هذا اسمه نفيع المدني بما أذكر، والحديث هذا من يعني عند الإمام النسائي تكلموا في إسناده، لكن إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولهن بالتراب هذا ثابت، له معان أخرى لكن هذا عند النسائي فقط. أخبرنا
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أو أولاهن بالتراب.
طيب هذا خلينا ما ظنش صبخ سعيد بن أبي عروبة صبخ معنا قسمنا. طيب خلينا نفصل لكم في حديث. احنا قلنا ابن أبي عروبة هو من؟ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أصح أحاديث عن قتادة أصح أحاديث سعيد وساليا قبل اختلاطه كان ثقة قبل اختلاطه ثقة هذا القسم الثاني بعد اختلاطه لا يقبل تفرده هذه الثالثة والرابع كان رجل يدلس كويس. طيب ويعني ذكر الأصحاب كتب المختلطين فوائد في هذا فقالوا ممن سمع منه بالكوفة قبل اختلاطه كما قال الإمام أحمد كل كوفي يعني أغلب أهل الكوفة سمعوا منه قبل اختلاطه يبقى ده قاعدة جيدة لما تجد الراوي عنه كوفي يبقى سمع منه قبل الاختلاط. طيب من سمع منه هكذا يقولون قبل الهزيمة أيضا مقبول وبعده لا. إيه الهزيمة دي؟ هزيمة اللي خرجوا على المنصور زمن معروف خرج الناس خرج بعض الناس عن المنصور ثم هزموا ولم يفلح هذا الخروج فسمي بليه الهزيمة. يبقى من سمع منه قبل الهزيمة مقبول وبعدها لا. هذا أيضا ضوابط لا بأس به قد يستفاد منها. غندر ووكيع وابن أبي عدي لم يتميز لن تتميز أخبارهم التي رواها عن سعيد قبل أن بعد. ها غندر ووكيع وابن أبي عدي لم تتميز أخبار هؤلاء الثلاثة أخبارهم التي رووها عن سعيد أكان قبل اختلاطه أم بعد اختلاطه. هذا يعني ما توقفت عليه في سعيد ابن أبي عروبة. والحديث هذا سبق معنا. قال باب صؤر الهر. أخبرنا قتيبة
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكر كلمة معناها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغر لها
فسكبت له وضوءا يعني ما
فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه حتى فأصغى لها الإناء
يعني أمال لها الإناء
حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات.
الحديث مر معنا. قال باب صؤر الحائض. أخبرنا
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن
الفلاس
قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن
عبد الرحمن هو ابن مهدي وسفيان هو الثوري
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعته وأنا حائض وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعته وأنا حائض.
نعم المقصود أن الحائض لا يتحرج الإنسان من مخالطتها ومؤاكلتها والتعرق هو تتبع أثر اللحم في العظام ونحو ذلك. الحديث عند مسلم. قال باب الرخصة في فضل المرأة.
قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.
هذا الحديث عند البخاري وله فهم ومعنى هو ابن عيسى الرجال يعني يتوضأ الرجال ثم يتوضأ النساء وده فيه استعمال فضل المرأة ما لم تخلو به لأن الحديث مفوش خلوة النساء تتوضأ المكان ثم يخرج ثم يأتي الرجال فيتوضأن من نفس المكان فيخرج. هذا لا يناقض حديث حديث خلوة المرأة بالمياه. قال باب النهي عن فضل وضوء المرأة. شايف هنا مفيش تناقض الرخصة في فضل المرأة باب النهي عن فضل وضوء المرأة في الأول لم تخلو به في الثاني خلت به تنبه
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب قال واسمه سوادة بن عاصم عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.
طيب طبعا النهي في أحاديث كثيرة, في عدة أحاديث, هذا الحديث من الأحاديث اللي فيه ضعف, لكن أحاديث الباب منها يعني أخبار ثابتة, لكن حديث الحكم بن عمرو هذا الظاهر إنه خبر معلول, وأبو داود في الإسناد هو الطيالسي سليمان بن داود, وسواد بن عاصم هذا بصري وهو صدوق, والحديث رده الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى, وكذلك يضعفه الإمام البخاري ويضعفه الإمام الدارقطني, كبار العلماء على تضعيفه, ابن عبد البر أيضا يرده, وابن القيم والنووي, وأيضا من المتأخرين مغلطاي والعيني, ومن العلماء من يقبله كالإمام الترمذي, وكذلك ابن ماجه يقبل هذا الحديث, ومن الفقهاء ابن قدامة وأيضا ابن حزم والذهبي عبد الحق الإشبيلي يقبل هذا الحديث, لكن الظاهر أن أحاديث الباب يثبت فيها أشياء, لكن حديث الحكم معلول, الظاهر أنه معلول, تكلم عليه الإمام البخاري كما نقل الإمام الترمذي في العلل الكبير, فالظاهر أنه حديث لا يثبت, والأحاديث في النهي عن استخدام فضل وضوء المرأة التي خلت حال خلوتها بهذا الماء ثابتة, هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب. قال باب الرخصة في فضل الجنب.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد.
هذا الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي.
المكوك اللي هو مكيال, قال لك يغتسل بالمكوك, قال لك في الحشية هنا عامل كم؟ 3 كيلو لو وزنت 100 يعني قليل, خلي بالك هذا المقدار قليل, وفي بعض الروايات بالصاع, صح؟ كان يغتسل بالايه؟ بالصاع ويتوضأ بالمد. الصاع انت بتتكلم في اشياء قليله جدا, النبي صلى الله عليه وسلم كان يختصر وهي سنته, والحديث في البخاري ومسلم. ويحيى بن سعيد هذا من؟ القطان. وعمرو بن علي هو الفلاس. اخبرنا هارون
قال أخبرنا هارون بن إسحاق الكوفي قال حدثنا عبدة يعني بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بنحو الصاع.
هذا الحديث من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة, والعلماء تكلموا فيها, لكن الظاهر أنه يعني هذا المعنى ثابت في أحاديث أخرى, والحديث يقبله الطوسي ويقبله أيضا الطحاوي وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله ابن حزم وابن الملقن والعيني ومغلطاي, ومن معاصرين الشيخ الألباني الشيخ العثيمين. حديث ثابت. قال أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق هذا الصاغاني.
قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
شو إسناد سباعي؟ هذا إسناد إيه؟ سباعي طويل. أبو بكر بن إسحاق الصغاني الحسن بن موسى الأشيب يكنى بأبي علي, وشيبان هذا المؤدب اسمه شيبان بن عبد الرحمن, وقتادة ابن دعامة السدوسي الحسن البصري عن أمه, أم الحسن البصري شو بيروي عن أمه, وأمه تروي عن مين؟ عن عائشة. أمه اسمها خيرة, أمه اسمها إيه؟ خيرة, وهي مولاة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه, وحديثها في الكتب الستة إلا البخاري, حديث أم الحسن البصري خيرة في الكتب الستة إلا في البخاري. أيضا من فوائد هذا الإسناد أن أبو بكر بن إسحاق والحسن بن موسى والشيباني هؤلاء الثلاثة أول مرة يذكروا في سنن النساء, أول مرة نقرأ إيه؟ هذا الإسناد. كويس؟ وأيضا شيبان، شيبان ده مش النحوي، ده شيبان بن عبد الرحمن المؤدب، وهذا من أيضا فائدة الثالثة في هذا الإسناد. فائدة الأولى إيه؟ صباعي أول ثلاثة أول مرة يذكره، وشيبان هذا انفرد بالإخراج له الإمام النسائي، شيبان في الإسناد. آخر كتاب المياه قال: كتاب الحيض والاستحاضة من المشتبى، باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاسا.
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
احنا قرأنا آخر حديث ده صح؟ ها؟ طيب، وهارون قرأنا حديث سعدة. طيب ولا إيه؟ حدث إشكال ولا
لا شيء؟
احنا قرأنا حديث هارون بن إسحاق الكوفي صحيح يا شباب؟ هذا سنة عبدة. قرأنا أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قرأ كلاهما. طيب زي ما قلت لك الحادثين يعني كلاهما أخبار مقبولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الأول اللي احنا اتكلمنا عليه زي ما قلت لك اللي هو حديث مين، تنبه عشان ما يحدث إشكال الآن، تنبه هارون بن إسحاق الكوفي قال حدثنا عبده يعني ابن سليمان كويس عن سعيد وأن ابن أبي عروبة قتادة أنا ذهبت عيني إلى الحسن على طول عن أمي وهذا خطأ عن صفية بنت شيبة عن عائشة كويس أن رسول الله كان يتوضأ بالمد ويغتسل بنحو الصاع وما ذكرته من أحكام يتنزل على هذا الحديث كويس. ثم الحديث الذي يلي أبو بكر ابن إسحاق حدثنا الحسن بن موسى الأشيب وشيبان بن عبد الرحمن وقتادة والحسن عن أمه اللي هي خيرة إلى آخره. هذا الحديث الأخير يقبله الآتي معي ولا حدث مش مشكلة؟ ها؟ طيب يبقى للثاني هذا اللي هو 350 عندنا في نسخة التأصيل يقبله الإمام الطحاوي وأيضا يقبله الإمام الطوسي أيضا ومغلطاي أيضا كما سبق والعيني والشيخ الألباني كويس؟ وفيه الفوائد أو اللطائف الثلاث، اللطائف الإسنادية الثلاث التي ذكرناها. أخبرنا إسحاق يا مناك الآن كتاب الحيض يبدأ فيه تفضل.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة قالت قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما كنا بسارفين
لا نرى نعم الحج تفضل
فلما كنا بسارفين
نعم بسارفة
حطوا فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنفستي قالت قلت نعم قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت.
نعم ما لك أنفست يعني جاءك الحيض فسمى الحيض نفاسا وسارف مكان لما جاءت فيها عائشة حدث ما حدث الحديث البخاري ومسلم وسفيان في الإسناد هو ابن عيينة ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره.
قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن سماعة قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي.
الحديث سبق معنا قبل ذلك ويحيى بن سعيد هو الأنصاري. طبعا الإمام النسائي يكرر يا شباب خلي بالكم الإمام النسائي يكرر فهذه الحديث مرت معنا بعض الحديث فإحنا لو كررنا النقولات ومن صحاه وضعفه لكن لو رجعت إلى بعض الكتب المحققة تحقيق موسع هتجد له هو يحيلك أظن عندك فعل هذا في هذا الحديث ذكر رقمه ها حديث 305 201. لو عدنا إلى حديث 201 بس هنا الترقيم مختلف لو عدنا إلى هذا تجد إيه هتجدنا تكلمنا عليه وذكرنا الأحكام لأن ده في أبو داود والنسائي وإحنا ذكرنا أحكامه يعني اتفضل يا شيخ.
قال أخبرنا هشام بن عمار
وطبعا معذرة إنما ذلك عرق يعني إيه كعرق اليد الذي يقطع وتسيل دماؤه فلا يجري عليه أحكام الحيض اتفضل.
قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل بن هاشم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي.
نعم الحديث مر معنا أيضا.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فقال إن ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة.
حديث عند مسلم أيضا. باب أو المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. وأخبر نبي قتيبة مرة أخرى ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعة.
يعني أسقط من الاسم جعفر ابن ربيعة. والحديث عند مسلم. والمركن المقصود به ما يغسل فيه الثياب ونحو ذلك، فيعني كأنها وقفت فيها أو كانت تغتسل فيها ونحو ذلك، فيعني كان دمها ينزل بشدة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطر فأدع الصلاة قال لا ولكن دعي قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستذفري وصلي.
سبق معنا أيضا.
قال أخبرنا قتيبة
أبو أسامة في الإسناد هو حماد بن أسامة.
قال أخبرنا ختيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن يعني امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستذفر بالثوب ثم لتصلي.
سبق أيضا باب أو ذكر الأقراء المقصود اللي هي ليه وقت الحيض ولا الطهر وقت الحيض أو الطهر على المذهبين. ماشي على المذهبين.
قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق وهو ابن أبي بكر وهو ابن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن
حدثنا إسحاق
قال حدثنا إسحاق وهو ابن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله وهو ابن أسامة بن الهاد عن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو ابن حزم عن عمرة عن عائشة قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة ولكنها رقدة من الرحم لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة.
المقصود بالرقد الضربة أو النزعة ونحو ذلك تحل بالمرأة. والحديث أيضا مر معنا. أخبرنا محمد
قال أخبرنا أبو موسى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة إنما هو عرق فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة.
أبو موسى هذا العنزي محمد بن المثنى. وسفيان من؟ ابن عيينة. وصدة رجل الزهري من شهاب. وعمر من؟ عمر بنت عبد الرحمن. أحسنت. والحديث هذا في البخاري ومسلم.
قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتك قروءك فلا تصلي وإذا مر قروءك فلتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر.
يعني هذا السياق سياق مستنكر سياق غريب. يقول إذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. هذا كلام مستنكر كأنه روي بالمعنى ونحو ذلك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة ووقيع وأبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
عبدة في الإسناد هو ابن سليمان، وكيع هو ابن الجراح، محمد وأبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير، كل هؤلاء مروا معنا. والحديث أصله في الصحيحين، جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن امرأة مستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عرق عاند.
عرق عاند يعني عاند في الكف عن الدماء، يعني لا يكف عن إيه؟ عن ثكب الدماء. وأمرت
أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر.
هذا قيل أنه جمع صوري، مش المقصد ليه تجمع الجمع ليه المعروف، وإنما هو أن تؤخر الظهر إلى قبيل العصر فتغتسل ثم تصلي، فإذا انتهت من صلاتها أذن للعصر فصلت إلى آخره،
وتؤخر المغرب وتعجل للعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا.
نعم، مر معنا الحديث.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن زينب بنت جحش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها مستحارة، فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر.
هذا الحديث مختلف في عبد الله وابن المبارك وسفيان والثوري، لكن هذا الحديث طبعا إذا صححناها نجعل هذا الأمر بالجمع مرفوع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا رددناه فيبقى الجمع هذا شيء اجتهادي ويكون الجمع صوري. فالعلماء اختلفوا، فممن رد الحديث العيني وقال إن هذا خبر منقطع، وكذلك الشوكاني تكلم عليه ورده، لأن طبعا عبد الرحمن، إحنا عندنا مين؟ عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم، لا يوجد سماع لعبد الرحمن بن القاسم من القاسم، ولهذا فيه نوع إرسال. وكذلك الشوكاني زي ما تكلم عليه والعيني، ومن العلماء من يقبله ويثبت هذا السماع، منهم الإمام ابن دقيق العيد وكذلك صاحب فتح الغفار والشيخ الألباني على قبول هذا الحديث، بس الظاهر أن يعني به إعلال. قال باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضأ فإنما هو عرق. قال محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه.
نعم، هذا الحديث يقبله الإمام الدارقطني وكذلك البيهقي وابو زكريا النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وابن دقيق العيد وابن الملقن وأيضا ابن القيم والإمام ابن العربي ومن معاصرين الشيخ الألباني، فالظاهر أنه خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلم عليه بعض العلماء مثل ابن عبد البر وابن عبد الهادي والذهبي وابن القطان، هؤلاء تكلموا في هذا الخبر وقالوا برده، والظاهر القبول. قال وأخبرنا
محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي، والله أعلم.
عشان كده في الخبر الأول يقول قال محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه، أما في هذا الخبر فقد رواه من إيه؟ من حفظه، ومحمد بن أبي عدي أثبت إذا روى من كتابه، أما إذا روى من حفظه فيخلط، ولهذا هذا الخبر أعله الإمام من النسائي عليه رحمة الله، محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي هذا. قال أخبرنا.
قال أخبرنا يحيى.
شايف دقة العلماء، أنت لو تنبهت أنت ممكن يمر عليك مرور الكرام. قال محمد المسنى حدثنا ابن أبي هذا من كتابه. الإمام النسائي لا يتسلى ويتفكه بمثل هذه الكلمات، لأن هذا لها إيه؟ لو نقبت وراء كل كلمة يذكرها وزات المتقدمين هتجد لها فوائد، وتجد أنها صيقت لسبب من الأسباب. ثم بعد ذلك في الخبر الثاني يبين أن هذا الخبر إيه؟ فيه إعلان، ويقول ابن أبي عدي من حفظه، هذا موجود في الرواية. أخبرنا يحيى بن حبيب ابن
قال أخبرنا عربي. يحيى بن حبيب بن عربي عن حمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له فالغسل، قال وذاك لا يشك فيه أحد. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضئي غير حماد، والله أعلم.
حماد هو ابن زيد ويحيى بن حبيب هذا البصري. قال إنما ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضات فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي. فاغسلي عنك الدم وتوضئي فقط، كأن في إشكالية كده صح. قال أخبر، والحديث مر معنا أيضا وهو عند مسلم، الحديث عند الإمام مسلم، والمفهوم منه وذاك شايف قيل له فالغسل، قال وذاك لا يشك فيه أحد، يعني هذا الحديث مثبت فيه أنها لابد أن تغتسل، لكن قضية الوضوء ذكر الوضوء ها هنا، فالحديث الظاهر أنه روي بالمعنى ونحو ذلك. أخبرنا سويد.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
هذا الحديث مر معنا أيضا، وعبد الله وابن المبارك.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أطهر أفأدع الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
حديث في البخاري مر معنا أيضا.
قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة أن بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة؟ قال لا إنما هو عرق. قال خالد وفيما قرأت عليه وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
أبو الأشعث أحمد ابن المقدام، وهشام هنا هو ابن عروة. باب الصفرة والقدر، الحديث مر معنا. أخبرنا
قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قالت أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا.
هذا في البخاري، وإسماعيل هو ابن إبراهيم ابن علية، وأيوب في الإسناد هو السختياني، ومحمد هو ابن سيرين. قال باب ما ينال من الحائض وتأويل قوله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمار بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كانت اليهود إذا حرث المرأة منهم لم يؤكلوهن ولا يشاربوهن ولا يجامعوهن في البيوت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، الآية، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا كل شيء ما خلا الجماع.
الحديث عند مسلم وثابت في الإسناد هو ابن أسلم البناني. قال باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها ما علمه بنهي الله تعالى عنها.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا الحكم قال حدثني الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
فاكرين الحديث مر معنا وذكرنا لو مر معنا هنا صح يا أبو عبد الرحمن ولا موجود يعني رقم كم موجود مر معنا وذكرنا الأحكام طيب عندنا احنا في ترقيمنا 94 صح وانت في الترقيم الاخر. فهذه الاخبار زي ما قلت لك يكررها الامام النسائي، انت ممكن يكون بس بعض الناس نسي عشان بعد العهد، لكن سبقت وذكرناها، انقل ما هناك هنا وخلاص. ويحيى في الإسناد هو القطان، والحكم ابن عتيبة، عبد الحميد هذا ابن عبد الحميد ابن عبد الرحمن، لا هذا عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب، ها عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب هو ثقة، والحديث مر الكلام عليه، وقلنا ان قضية الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم هذه فيها كلام. مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام حا، وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حا، وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة.
هشام هذا الذي قرأناه الدستوائي هذا. قال
أن زينة بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست قلت نعم، فدعاني فضجعت معه في الخميلة. واللفظ لعبيد الله بن سعيد.
نعم، الخميلة اللي هي الايه زي الحشي تغطى بها ونحو ذلك. والحديث هذا في البخاري. باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد وهي حائط. الشعار ده اللي هو الشيء اللي بيكون مقابل للجسد على طول، هذا يسمى شعار.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا حدث عن عائشة قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه ثم
لم يعده يعني لم يتجاوزه، لا يغسل كل المكان إنما البقعة فقط التي أصابته،
وصلى فيه ثم يعد، فإن أصابه مني شيء فعلى مثل ذلك غسل مكانه لم يعده وصلى فيه.
يحيى هو القطان، وجابر بن صبح يكنى بأبي بشر، وخلاس هو ابن عمرو وسابق معنا أيضا. قال بمباشرة الحائض. أخبرني
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها.
نعم، ثم يباشرها. هذا الحديث نعم هذا مر أيضا، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم، وعن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله، وعمر بن شرحبيل هذا الهمداني. أخبرنا إسحاق
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا حرت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتذر ثم يباشرها.
هذا في البخاري ومسلم أيضا. جرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو ابن يزيد، والأسود أيضا ابن يزيد. ذكر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه.
قال أخبرنا هند بن السري عن ابن عياش وهو أبو بكر عن صدقة بن سعيد، ثم ذكر كلمة معناها حدثنا جميع بن عمير قال دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألناها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حرط إحداكن، قالت كان يأمرنا إذا حرط إحدانا أن نتذر بإذار واسع ثم يلتزم صدرها وثديها.
عن ابن عياش وهو أبو بكر اسم كنيته كما قال بعض العلماء، وصدق ابن سعيد هذا الحنفي. نعم، الحديث مر لكن بمعنى آخر.
قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية، وكان الليث يقول ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين، في حديث الليث تحتجز به.
طيب، بدية يقال بدية، أصل الحديث هذا مر معنا، ابن وهب عبد الله، ويونس ابن يزيد، والليث ابن سعد، والزهري ابن شهاب، كل هذا مر. ميمونة بنت الحارث، لكن بدية ويقال ندبة، يبقى يقال لها ايه؟ بدية، ويقال لها ندبة، ويقال لها نبة، تنبه ان ده يحدث، ممكن انت تعد ايه تقول ادي واحدة بدية وتابعتها ندبة وتابعتها، شايف تعد لك ثلاثة ولا حاجة، هم في الآخر إيه؟ امرأة واحدة، كويس؟ فندبة أو ندبة أو بدية يقال لها صحبة يقال، والحفظ يقول فيها مقبولة يعني حيث تتابع وإلا فضعيفة، وهي طبعا من المختلف والمؤتلف ومن المتفق والمفترق، صح ولا لا؟ لأن هنا بدية كويس وندبة وكمان ندبة وندبة، فتصلح في المؤتلف والمختلف وتصلح في المتفق والمتفق، وممكن تحطها في المتشابه لو أنت حابب برضه. كل ده إيه؟ هيمشي يعني. قال باب مؤكلة الحائض والشرب من سؤرها. لسه قارئين هذا الحديث مر معنا الآن.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف قال أخبرنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه شريح أنه سأل عائشة هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فأكل معه وأنا عارك، وكان يأخذ العرق وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق
فيقسم
علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه
فيعترف يعني تنهس بأسنانها
فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه فأخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح.
مر معنا.
قال أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن المقدم بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فمه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فضل شربي وأنا حائض.
هذا عند مسلم. قال الانتفاع بفضل الحائض.
قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدم بن شريح عن أبيه قال سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني الإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أعطيه فيتحرى مواضع فمي فيضرب على فيه.
عند مسلم أيضا وسفيان هو ابن عيينة ومسعر هو ابن كدام.
قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة قالت كنت أشرب من القدح وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضعفه على موضع في فيشرب منه أتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضعفه على موضع في.
هذا الحديث مسعر صبخ بن كدام وسفيان هذا من؟ هذا الثوري أحسنت. عن المقدام بن شريح عن أبيه اللي هو شريح، والحديث عند مسلم أيضا. باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمها عن عائشة قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يقرأ القرآن.
10 دقائق هذا في البخاري ومسلم. وسفيان هو ابن عيينة ومنصور هو ابن المعتمر، وأمه اسمها صفية بنت شيبة، أم منصور عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة، وهو عند البخاري ومسلم. قال باب سقوط الصلاة عن الحائض.
قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة العدوية قالت سألت امرأة عائشة أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء.
إسماعيل هو ابن علية وأيوب ابن أبي تميم السختياني وأبو قلابة عبد الله بن زيد ومعاذة العدوية بنت عبد الله تكنى بأم الصهباء، معروف والحديث في البخاري ومسلم. باب استخدام الحائض.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال أبو هريرة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت إني لا أصلي فقال إنه ليس في يدك فناولته.
محمد بن المثنى العنزي يحيى بن سعيد هو القطان، ويزيد بن كيسان هذا اليشكري، وأبو حازم سلمان هذا الأشجعي، والحديث في مسلم.
قال أخبرنا قتيبة عن عبيدة عن الأعمش حوى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك.
عند مسلم أيضا. وعبيدة هو ابن حميد الأعمش سليمان، وجرير هو ابن عبد الحميد، وثابت بن عبيد هذا الأنصاري، القاسم محمد هذا ابن أبي بكر. قال إسحاق
أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
هذا الإسناد مثله عند مسلم. قال بسط الحائض الخمرة في المسجد.
قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فاكرينها أم منبوذ؟ فاكرينها ولا نستوها؟ مقبولة.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض, وتقوم إحدانا بقمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض.
نعم, قلنا الحديث في كلام سبق معنا, وقضية تدخل المسجد هذه قضية أخرى, باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد.
قال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف فيناولها رأسه وهي في حجرتها.
هذا عند البخاري, وعبد الأعلى هذا ابن عبد الأعلى السامي, قد تخطئ فيه وتظنه الشامي وهو ليه السامي بالسين. نصر بن علي هذا الجهضم قال غسل الحائض رأس زوجها.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
عمرو بن علي هذا الفلاس, ويحيى هو القطان, وسفيان من الثوري ما شاء الله. حدثنا حدثنا منصور هذا ابن المعتمر, وإبراهيم هو ابن يزيد والأسود ابن يزيد.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
مر معنا.
أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
في البخاري ومر معنا باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين.
قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي
ب يعني قول الإنسان صحيح بأبي أنت هكذا. فقلت
أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم ب قال لتخرج العواتق لتخرج العواتق,
مش بالهمز الثانية, ب هكذا
ب قال لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدنا الخير ودعوات المسلمين وتعتذر الحيض المصلى.
طيب, مر معنى الحديث هو في البخاري, وأيوب السختياني وإسماعيل هو ابن علية, وحفصة هي بنت سيرين, ومعطية تسمى بنسيبة. مر معنا المرأة تحيض بعد الإفاضة.
قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت حوي قد حاضت, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا, ألم تكن طفت معكن بالبيت؟ قالت بلى. قال فخرجنا.
هذا الحديث أيضا عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أبو بكر بن عمرو بن حزم, وعمرة هي بنت عبد الرحمن, والحديث في البخاري ومسلم. باب ما تفعل النفساء عند الإحرام.
قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مرها أن تغتسل وتهل.
يحيى بن سعيد هذا الأنصاري, وجعفر بن محمد هذا ابن علي الصادق, وأبوه هو الباقر, والحديث عند مسلم. باب الصلاة على النفساء.
قال أخبرنا حميد بن مسعرة عن عبد الوارث قال حدثنا حسين عن المعلم عن ابن بريدة عن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها.
والحديث عند البخاري ومسلم, وحسين في الإسناد, وابن سعيد المعلم, وابن بريدة اسمه عبد الله. باب دم الحيض يصيب الثوب.
قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حمد عن الشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وكانت تكون في حجية أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب, فقال حتيه وقرصيه وانضحيه وصلي فيه.
نعم, الحديث هذا أيضا في البخاري ومسلم, محمد هو ابن زيد.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب, فقال حكيه بضلع واغسله بماء وسدر آخر كتاب الحيض.
الضلع اللي هو العود, ويحيى في الإسناد والقطان, وسفيان والثوري, وأبو المقدام ثابت الحداد, هذا كوفي صدوق. نقف هنا, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.